قل أعوذ برب الفلق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات المعوذتين، وإن شاء الله نشرع بإذن الله في الجزء الثالث من هذه السلسلة المباركة التي نتحدث فيها عن المعوذتين. الجزء الأول اتكلمنا فيه عن المعوذتين مع بعض، بعض المباحث الخاصة بهما. الجزء الثاني تكلمنا فيه عن سورة الفلق خصيصا، وإن شاء الله الجزء الثالث نتكلم فيه عن سورة الناس. وهنبدأ إن شاء الله بالحديث عن حاجتنا لسورة الناس. هل احنا فعلا محتاجين سورة الناس؟ طيب، ما تقدمه لنا سورة الناس ابتداء؟ المفترض ان ده احنا تناولناه لما تكلمنا عن المعوذتين، ويعني انا افضل الرجوع اليه. حلقات ما تقدمه لنا المعوذتان 1 و2 و3 ضروري خالص، على اساس ان احنا نفهم بس احنا قد ايه محتاجين السورة دي. واحنا قلنا بما ان دي سورة ودي سورة فلابد ان كل واحد تدرس برضو لوحدها، يعني في حاجات هيلتقوا فيها اتفاق، وفي حاجات فيها افتراق لابد انها تدرس لوحدها. طيب، في بقى حاجة خاصة بسورة الناس، ليه افردت سورة الناس بصورة خاصة بيها؟ يعني موضوعها، ايوة في طبعا اتفاق كبير بينها وبين سورة الفلق، لكن المضمون لا شك فيه نوع من الاختلاف. طيب، عشان نتفهم الصورة دي محتاج بس كده اؤكد على شوية حاجات. لما نيجي ننظر للانسان ينبغي ده ننظر له من زاويتين، في زاوية اللي هي زاوية الأبدان، وفي زاوية تانية اللي هي زاوية الوجدان. والوجدان ده ليه أثر كبير على الأبدان، الحالة الوجدانية أو ما يسمى أحيانا بالحالة النفسية. لو اعتبرنا الإنسان ده عبارة عن مملكة بشرية، فالمملكة البشرية دي فيها قلب وفيها قالب. القلب ده بيقوم بدور الملك المتربع على عرشه في أعمق وأحسن مناطق المملكة الباطنة، وفي قالب بيقوم بدور الجنود التي تحيط بذلك الملك في صورة دوائر في موقع ظاهر لا يخفى على الناظر. طيب، الكلام ده يعني احنا عارفينه، معلش بس يعني خليكم معايا واحدة واحدة عشان بس ندرك المشكلة، عشان نعرف ازاي الصورة بتقدم حل وندرك حاجتنا للصورة. طيب، زي ما بتتأذى الأبدان بيتأذى الوجدان، بل ربما كان الإيذاء الذي يتعرض له الوجدان أكبر وأكثر من الإيذاء الذي تتعرض له الأبدان. طيب ماشي، أيوة، يبقى في أبدان وفي وجدان، والوجدان ده بيتأذى زي الأبدان، وربما تأذى الوجدان أكثر من الأبدان. طيب، فين المشكلة؟ إن احنا لا نكاد ننتبه للإيذاء الذي يتعرض له الوجدان إلا حينما يؤثر في الأبدان، فيصاب الشخص بالهزال أو يضعف حتى لا يكاد يقوى على الحركة. ان احنا ممكن ما ناخدش بالنا ان الشخص ده احنا عاملينه ذي وجدانيا وجدانيا وجدانيا، او في حاجة عملته ذي وجدانيا وجدانيا وجدانيا، الا يبدأ يظهر الكلام ده على بدنه. ويزيد المشكلة تفاقما ان معظم الايذاء الذي تتعرض له الابدان يستطيع من حولك رؤية معظمه او التعرف عليه، ربما هو في بدايته، اما الايذاء الذي يتعرض له الوجدان قد لا يتمكن من التعرف عليه اقرب الملازمين لك من اهلك او اصفيانك. دي بقى مشكلة تانية. يبقى المشكلة الأولى احنا ممكن ما ننتبهش اللي بيصيب الوجدان، المشكلة التانية إن اللي بيصيب الوجدان ده أصلا ممكن ما حدش ينتبه ليه حتى أقرب الملازمين ليك إلا لما يبدأ يؤثر في الأبدان. أضف إلى ذلك إن معلومات وخبرات الناس في معالجة آثار إيذاء الأبدان أكبر بكثير من معلوماتهم وخبراتهم فيما يتعلق بمعالجة آثار إيذاء الوجدان. يعني برضه دي إشكالية تالتة، إن النهاردة لو انا عندي اشكاليه تخص الابدان، واحد مثلا جسمه سخن ممكن يصفوا له دواء مثلا خافض الحراره، انما بقى لو هو مثلا عنده وجدانه اشتعلت فيه نيران ما يستطيع احد ان هو يطفئها، ما عندوش معلومات ولا خبرات تساعده على كده. طيب، المشكله بقى مش بس في اللي حوالينا، احنا نفسنا ممكن ما ننتبهش اللي بيؤذي وجداننا الا لما يؤثر في ابداننا، وما لا نستطيع رؤيته او التعرف عليه، ولا نعرف ازاي نعالج اثاره، ولا نعرف ازاي نتوقاه او نتحصن منه اصلا، ما نعرفش اسبابه والعامل المؤثره فيه. نكتفي من انفسنا ومن حولنا بتشخيص ما نحن فيه بانه حاله وجدانيه ليست على ما يرام، او حاله نفسيه سيئه، ثم نقف مكتوفي الايدي امام المشكله، عاجزين حتى عن مجرد طرح الحلول. يعني مش المشكله بس اللي حوالينا، المشكله فينا احنا كمان. احنا ممكن اصلا نقول والله نفسيتي مش ولا بد، والله يعني لست على ما يرام. طيب، ومن حينها بدايه من اللحظه دي بقى نصبح فريسه سهله لاقتراحات وافتراضات الاهل والاصدقاء. ده يقترح حاجه وده يفترض حاجه، يقول والله اصل السبب كذا، اصل المفروض كذا. طيب مش بس كده، وفي إيران تجارب لممارسات غير المختصين من الدجالين والأدعياء. تبقى فر تجارب عذرا في اللفظ، يعني ده يقول يعمل كذا يقول يعمل كذا، ومرتعا خصبا لنظريات وأطروحات الأطباء. كل واحد بقى عنده نظريته والأطروحة بتاعته ويقول وهنا تبرز الحاجة إلى من نلوذ به لإعانتنا على معالجة آثار الإيذاء الذي تعرض له الوجدان والخروج من الحالة التي نحن فيها. ليس هذا فحسب، بل نحتاج إلى الإعانة على التحصن والوقاية من تلك الشرور التي تؤذي الوجدان. في اللحظة دي بقى بتبدأ تستشعر حاجتك، حد يعينك على أنك تعالج الآثار دي. مش بس كده، أنك أصلا تتوقعها وما تحصلش. طيب، بس في نقطة عايزين نتكلم عنها، ما الذي يؤذي ذلك الوجدان؟ ما هي صورة تلك الشرور التي تصيب ذلك الوجدان؟ إيه صورة الشرور دي؟ الوجدان لدى الإنسان يمثل انعكاسا لحالته النفسية، وتعتمد الحالة النفسية بصورة أساسية على الحالة القلبية. أو يمكننا أن نقول بصورة أخرى، أن ما يؤثر على القلب يؤثر على الحالة العامة للنفس البشرية، وتنعكس آثار تلك الحالة النفسية على الوجدان. وكأن يعني كل الحاجات اللي بتحصل دي أمور باطنية داخلية تظهر آثارها إذا تفاقمت على الحالة البدنية الخارجية. من صفات القلب البشري انه كثير التقلب. يعني حتى الشاعر يقول وما سمي القلب وما سمي الانسان الا نسيه والقلب الا انه يتقلب. طيب ليه القلب كثير التقلب؟ يبقى دلوقتي القلب بيؤثر في النفس والنفس دي تؤثر في الوجدان. طيب ليه القلب كثير التقلب؟ بسبب كثره ما يمر بداخله من الافكار والخواطر الذاتيه، وكثره ما يتعرض له من العوارض الخارجيه، لانه مستهدف لكل من اراد التاثير في المملكه البشريه. يبقى ليه القلب كثير الموران؟ او انا قلبي لا كده يكون مستقر على الحاله، لانه هو اصلا بيمر جواه افكار داخليه كتير وخواطر ذاتيه، وكمان بيتعرض كتير لعوارض خارجيه، فيبدا يحصل اشكال في القلب ينعكس على النفس ينعكس على الوجدان. فلو لم يتعرض القلب لاي مؤثر خارجي لا يتوقف هو عن التقلب والتقليب في الافكار والخواطر التي تكون في معظمها استشكالات وشبهات. يعني القلب ده لو ما فيش اي مؤثر خارجي جاي له، هو نفسه هيقعد ايه يتقلب في افكار وخواطر بتبقى كتير منها استشكالات وشبهات. وحسب قوة القلب العلمية ورصيده من فهم العلم اليقيني النافع، يكون حجم هجوم وورود ومصير بقاء ووجود تلك الاستشكالات والشبهات. طب الاستشكالات والشبهات دي حجم ورودها قد ايه؟ مصير بقائها ووجودها قد ايه؟ مرتبط بقوة القلب العلمية. لو في علم كفاية هيبقى حجم ورودها أقل، وهيبقى مصير وجودها إلى زوال. وقد تكون تلك الخواطر والإيرادات من النوع الذي يعزف على وتر الميول والشهوات. ممكن تكون الخواطر دي من الحاجات اللي بتعزف على وتر الميول والشهوات، يشتهي حاجة يميل لحاجة. وحسب قوة القلب العملية يبقى هي ممكن تكون من اللي هو بيعزف على وتر الاستشكالات والشبهات، وممكن تكون من اللي بيعزف على وتر الميول والشهوات. طيب اللي بيعزف على وتر الاستشكالات والشبهات مرتبط بقوة القلب العلمية. طيب اللي بيعزف على وتر الميول والشهوات مرتبط بقوة القلب العملية ورصيده من الإيمان والتقوى. هيحدد حجم هجوم ورود ومصير بقاء وجود خواطر الشهوات. طيب، ولا يخفى أن تلك الأفكار والخواطر والإيرادات تكون داخلية في الباطن في خفاء شديد، كما تتميز بخاصية التكرار والمعاودة، لا سيما لو لم يتمكن الإنسان من دفعها أو استجاب لها وتمادى معها. يبقى أول حاجة لازم ناخد بالنا منها، أول ملاحظة، إن الحاجات دي داخلية في الباطن، بتبقى خفية مش متشافة. الحاجة التانية إنها بتتميز بالتكرار والتجدد والمعاودة، يعني تيجي تاني تيجي تاني تيجي تالت تيجي رابع تيجي خامس وهكذا. طيب معلش يعني تحملوني بس في الحلقة دي، بس عشان ممكن البعض يقول يا عم أنت بتتوهني. لا، لأن إحنا دلوقتي بنتكلم عن حاجة إحنا مش شايفينها، بنتكلم عن حاجة فقدان الإنسان، ودي حاجة مهمة. وذلك الإنسان الضعيف الذي بالكاد يتحكم في حركات الظاهر، هل سنتوقع منه أنه سيتمكن بمفرده من التحكم في الخواطر؟ يعني الإنسان اللي زينا الضعيف اللي هو بالكاد بيتحكم في حركات الظاهر بتاعته، هيقدر يتحكم في الخواطر؟ هل سيتمكن مخلوق مثله لا يتمالك من أن يضبط له أمرا داخليا يعجز عن ضبطه لنفسه؟ يعني طب حتى حد تاني هو أصلا مش قادر أن يضبط خواطره، ويجي يضبط لنا خواطري؟ المشكلة ان تلك الخواطر والافكار والايرادات تكون سببا في كثير مما يضر الانسان من الافعال والايه والتصرفات. كل تلك الحيثيات بتجعل الحاجة ماسة الى ان يلوذ الانسان بمن يعينه على ان يتحكم في تلك الخواطر والايرادات ويعمل عليها تحسينا وتحصينا. تاني تاني، كل تلك الحيثيات، كل الحيثيات اللي عدت اللي كلمنا عنها، بتجعل الحاجة ماسة إلى أن يلوذ الإنسان بمن يعينه على أن يتحكم في تلك الخواطر والإرادات ويعمل عليها تحسينا وتحصينا. المشكلة مش بتقف عند القابلية الذاتية الداخلية التي لدى القلب لتقليب الأفكار والخواطر، لا، ده القلب بيتعرض لوابل من الأفكار والإرادات صباح مساء من مصادر خارجية. المؤسف أن كل تلك الإرادات سموم وشرور تحدث في القلب اضطرابا بمجرد ورودها، وتستجلب له خرابا لو استجاب لها. مصادر السموم دي والشرور الخارجية ممكن تكون من شياطين الجن، ممكن تكون من شياطين الإنس، ممكن تصدر بقصد، ممكن تصدر بجهل ممن يحبنا من الصالحين، تتنوع صورها، ممكن تكون في صورة شبهات تشكيكات، ممكن تكون في صور شهوات وتحريضات. وبرضو الأمر مرتبط بقوة القلب العلمية وقوته العملية. طيب المشكلة ان الافكار والخواطر اللي بتيجي من بره دي برضو هي بتيجي في خفاء شديد وعندها التجدد والمعاودة، والانسان مش هيقدر يعني هو من نفسه يستطيع ان يواجهها. طيب الخلاصة انا عايز اقول ايه، انا النهاردة ما بتكلمش عن ما يخص الابدان، انا بتكلم عن ما يخص الوجدان، ما بتكلمش عن ما يخص القالب، انا بتكلم عن ما يخص القلب، انا بتكلم عن حاجة بتحصل في قلبي وقلب حضرتك، حاجة بتحصل جوايا وجواك، حاجة بتحصل في نفسي وفي نفسك. ان احنا ممكن يبقى عندنا اشكالية استشكالات وشبهات، عندنا اشكالية ميول وشهوات. الحاجات دي جاية منين؟ احيانا تيجي من القلب نفسه من جوه، ان القلب الحاجات دي تحصل جواه، واحيانا تيجي من مصدر خارجي، يقعد الحاجة دي تيجي في خفاء وتقعد تكرر 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 في خفاء وتكرر، ده اللي اسمه الوسواس. في خفاء وتكرر ده اسمه الوسواس، وممكن الوسواس ده يبقى داخلي ناشئ من داخلي انا، حاجه في خفاء وتكرر تكرر تكرر. المشكله ان الحاجات دي احنا حسب قوتنا العلميه والعمليه نقدر ندفعها، حسب اللي عندنا احنا نقدر نواجهها. الحاجات دي بقى تعالوا نبص على الواقع بقى بتعمل ايه، بتعمل ان انت في وقت كده تحس ان انت في حاجه كده شاكك في حاجه ومشتبه في حاجه، وحاجه كده جت على قلبك وحاجه جت على صدرك، ممكن تكدر عليك حياتك، تسببت في أمراض نفسية كتير جدا تخص ناس، تسببت في تحريضات إنها تحرض الإنسان يحس إنه مايل لحاجة معينة فيروح لمعصية، أو إنه هو يحرض على حاجة معينة حاجة ده فيقوم يعمل حاجة. اللي بيحصل ده الإنسان ضعيف، هو أصلا مش ما يستطيعش إنه يرد عن نفسه، فضل أصلا يرد عن غيره. الحاجة اللي إحنا مش قادرين نمسكها بإيدينا ومش شايفينها وممكن ترد على قلبك أو ممكن تنبت من جوه قلبك، دي سببت إشكالات كبيرة جدا جدا للإنسان. كتير من الحاجات اللي إحنا بنواجهها والإشكاليات اللي إحنا بنعاني منها، كتير من الأمراض النفسية والوجدانية ومن حالات الإنسان مرتبطة بالموضوع ده. بنتكلم عن شرور داخلية، عن حاجة متعلقة بالقلب، متعلقة بالملك. الملك ده لما يتضرب، لما ينشغل، أكيد هيؤثر على الجوارح كلها. عشان كده كانت صورة الناس نعمة من الله سبحانه وبحمده، منا من الله سبحانه وبحمده. وانا في رايي يعني انها حاجه مناسبه جدا جدا للناس اللي بتعاني من امراض نفسيه ومشاكل ومش عارف ايه، الناس اللي بتعاني من شبهات كتيره واستشكالات وحاجات بتشتبه على صدورهم، الناس اللي بتعاني من ان هو عنده ميول لشهوات معينه، ان عنده ميول للاعتداء وغيره، والقصص دي كلها، كل الحاجات اللي جوه القلب دي، اللي جوه الصدر دي، جات صوره الناس عشان خاطر تعصمنا منها. عشان انا لما احس بحاجه جوايا عايز حد الوذ بيه، عايز حد استعيذ بيه، عايز حد الجا له، اروح لفين؟ البشر هنا بقى بيقفوا عاجزين. وزي ما قلنا كل الحيثيات دي، انا كنت بحاول اوقف حضرتك على المشكله عشان ندرك حجم المشكلة، وندرك قد ايه احنا محتاجين لله سبحانه وبحمده، وقد ايه نعمة من الله سبحانه وبحمده انه ينزل لنا صورة. الصورة دي بتقول لنا ازاي احنا نلجأ له او نستعيذ به لما نحس باي حاجة من تلك الاشياء التي في الايه، في القلب او الصدر. ولذلك ده بيبرز قد ايه احنا محتاجين لصورة الناس، فضلا عن اللي قلناه قبل كده فيما تقدمه لنا المعوذتان. عشان كده ان شاء الله احنا محتاجين فعلا نكون اسعد الناس بالصورة دي، اعظم الناس بها انتفاعا واعظم الناس بها استمتاعا، نكون حقا من اهلها ونحسن استثمارها والنجاه من اهدارها، لانها برضو هي كنز مهجور مهدور للاسف الشديد. فان شاء الله في الحلقات القادمة نحاول نشوف ازاي احنا فعلا ممكن ننتفع بها او نسعد بها، فنسأل الله عز وجل ان يكرمنا بذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل اعوذ برب